بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث المتعلق بشرح كتاب شيخنا الدكتور سعد الطيار، كتاب التحرير في أصول التفسير. وهذا المجلس هو امتداد للمجالس السابقة في شرح أقوال السلف في التفسير، أو في شرح المصدر الثالث من مصادر التفسير، وهو مصدرية أقوال السلف. وقد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى أن يعني تفسير السلف ينقسم إلى قسمين. الأول، قسم الشيخ تفسير السلف إلى قسمين. القسم الأول التفسير بالتفسير المنقول، وهو ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي اصطلح عليه بعنوان التفسير النبوي. ثم ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة، وهو أيضا ملحق بما بالتفسير النبوي، فله حكم الرفع. أسباب النزول الصريحة لها حكم الرفع. ثم ما يرويه التابعون عن الصحابة، وهو بالنسبة إلى التابعين نقل، أما الصحابة فبالنسبة إليهم قد يكون من قبيل النقل وقد يكون من قبيل الرأي والاجتهاد، وما يرويه أتباع التابعين عن التابعين وهو كذلك أيضا. ثم ذكر الشيخ النوع الثاني، وهو التفسير بالرأي. التفسير بالرأي يعني تفسير السلف بالرأي، تفسير السلف بالإيه؟ بالرأي. وذكر أن تفسير السلف بالرأي ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة، وما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى، وما يربطون الآية به من القصص. وقد شرحنا أو توقفنا عند الأمر الأخير، وهو ما يربطون الآية به من القصص، يقول الشيخ حفظه الله تعالى: ورد في القرآن قصص كثير، وبعضها مما كانت أحداثه مصاحبة لوقت نزوله، ومنها ما كان قبل النبوة، ويلاحظ أن بعض أسباب النزول قد تكون من قصص الآية، كالخبر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وهذا إذا كان من أسباب النزول الصريحة فإنه يلحق بها وليس هو المراد هنا. وهذه القصص إما أن تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون مما تناقله العرب من أخبارهم، من أخبار العرب، وإما أن تكون من أخبار بني إسرائيل. طيب، فإذا كان الوارد أو فإن كان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفسير، فإنه يلحق بالتفسير النبوي من حيث القبول، كالخبر الوارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. طيب، نأتي لشرح أو لبيان ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى. الشيخ حفظه الله يذكر لنا أن ما ورد في القرآن الكريم قصص كثيرة، وهذه القصص بعضها كان مما أو بعضها مما كانت أحداثه مصاحبة لوقت نزوله، ومنها ما كان قبل النبوة. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا عندنا بعض أسباب النزول قد تكون من قصص الآية، من قصص الآية. فإذا يعني ذكر الصحابي أو ذكر الصحابي سبب نزول للآية، أو ذكر قصة أو واقعة حصلت فنزلت بسببها آية أو بضعة آيات، فالغالب إذا كانت يعني أسباب النزول الصريحة، لأن إحنا قبل ذلك فرقنا بين سبب النزول الصريح وسبب النزول غير الإيه؟ وسبب النزول غير الصريح، وقلنا إن سبب النزول الصريح له حكم. ايوه، سبب النزول الصريح له حكم الرب، لكن سبب النزول غير الصريح ليس له حكم الرب. سبب النزول الصريح له حكم الرب بخلاف سبب النزول غير الصريح. فسبب النزول غير الصريح ليس له حكم الرب. فاذا حصلت قصه وذكر الصحابي سبب نزول لهذه، او سبب او ذكر الصحابي هذه القصه في سبب نزول ايه من الايات، وكانت هذه القصة هي سبب النزول الصريح، فهذا من قبيل التفسير المنقول أو من قبيل التفسير بالرأي. طيب هذا إذا نزلت الآية بسبب قصة، وهذه القصة كانت سبب نزول هذه، كانت القصة سبب نزول الآية، وكانت من أسباب النزول الصريحة، فهذا من قبيل التفسير المنقول ولا من قبيل هو خلاص من قبيل التفسير المرفوع ماشي، إذا كان سبب النزول صريح اتفقنا عليه، لكن هذا من قبيل التفسير المنقول ولا من قبيل التفسير بالرأي؟ يعني هذا الربط حصل من الصحابي ولا لا؟ هذا الربط بين القصة والآية حصل من الصحابي ولا لا؟ تمام، هذا الربط لم يحصل بين الصحابي، هذا الربط لم يحصل بين الصحابي ماشي، فهو من قبيل سبب النزول الصريح، ومن قبيل المنقول، ومن قبيل ما له حكم الايه، ومن قبيل ما له حكم الرفع ايضا، ومن قبيل ما له حكم الرفع ايضا. تمام، احسنت. طيب قال الشيخ: ويلاحظ أن بعض أسباب النزول قد تكون من قصص الآية، كالخبر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه، طبعا هذه الآية ورد فيها عدة أسباب، يعني هذه الآية ورد فيها عدة أسباب للنزول، منها هذا الحديث الذي ذكره الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومنها حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورجح الشيخ خالد المزيني حديث جابر على حديث ابن عباس. وخلاصة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر قصة حصلت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه القصة نزلت بسببها الآية، نزلت بسببها الآية. وأنا أدعوكم كنوع من أنواع الواجب العملي، يعني أنا لن أحل هذا الإشكال، لكن أنا أدعوكم إلى مراجعة كتابين. الكتاب الأول شرح مقدمة في أصول التفسير للشيخ مساعد الطيار حفظه الله، صفحة 101 لصفحة صفحة 101 و102، يعني راجعوا في هذه الآية، وإلا في المراد مراد الشيخ هنا واضح، يعني مراد الشيخ هنا واضح، لكن أقول لكم راجعوا هذه الآية وكيف نجيب، هل ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من سبب النزول الصريح أم لا؟ فراجعوا شرح مقدمة في أصول التفسير للشيخ مساعد الطيار صفحة 101 و102، وراجعوا أيضا المحرر في أسباب النزول للشيخ خالد المزيني حفظه الله تعالى عند تفسيره أو عند ذكره لهذه الآية، فهو يقول الشيخ: ويلاحظ أن بعض أسباب النزول قد تكون من قصص الآية، كالخبر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وهذا إذا كان من أسباب النزول الصريحة، لأنه كما قلت لكم لماذا يقول الشيخ وهذا إذا كان من أسباب النزول الصريحة فإنه يلحق بها وليس هو المراد هنا، يعني هو يقول الشيخ يريد أن يقول إنه إذا كان القصة إذا كانت القصة التي ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سبب نزول هذه الآية هي سبب النزول الصريح، فليس من قبيل التفسير بالرأي، وإنما هو من قبيل التفسير المنقول، وإنما هو من قبيل التفسير المنقول الذي له حكم الرأي، هو من قبيل التفسير المنقول الذي له حكم الرفع. وإنما قال الشيخ: وهذا إذا كان من أسباب النزول الصريحة، لأنه كما قلت لكم إن هذه الآية فيها خلاف، فيها خلاف، وفي اكثر من سبب يذكر في سبب في نزول هذه الايه. فلذلك الشيخ يعني كانه تحرز، لو كان هو ده السبب وسبب النزول الصريح يبقى خلاص ده تمام، يبقى هو له حكم الرفع وانتهينا، هو من قبيل التفسير المنقول وليس له مدخل في الرأي. يعني لم يحصل الربط بين القصة والآية من الصحابي. طيب قوله فإنه يلحق بها، يعني إيه يلحق بها؟ الهاء دي عايدة على مين؟ الضمير ده عايد على مين؟ بها ها يلحق بها دي عايدة على إيه؟ هو الصوت وصلكم يعني مباشرة ولا أنتم بتتأملوا السؤال ولا إيه؟ ولا أنتم مش معايا؟ أيوة أحسنت يا شيخ عبد الرحمن. وهذا إذا كان من أسباب النزول الصريحة فإنه يلحق بها، يعني يلحق بأسباب النزول الصريحة في الحكم، يلحق بأسباب النزول الصريحة في الحكم. ركز يا شيخ مان، ركز، مش محتاجة تأمل ولا تفكر. وليس هو المراد هنا، وليس هو المراد هنا، يعني وليس الربط بين الآية والقصة، ليس لا لا ليس هذا هو المراد هنا، ليس سبب النزول الصريح هو المراد هنا، ليس سبب النزول الصريح هو المراد هنا. يا مرحبا يا عم الشيخ أحمد، يا أهلا وسهلا. طيب قال وهذه القصص إما أن تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون مما تناقله العرب من أخبارهم، وإما أن تكون من أخبار بني إسرائيل. يعني مثلا لو نقلت قصة الفيل في تفسير قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فتفسير قصة الفيل هذا الربط، هذه القصة أصلها مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن تفاصيل هذه القصة مما تناقلته العرب من أخبارهم، لأن ده من أخبار العرب، لأن هذا من أخبار العرب، وكذلك أخبار الأنبياء الذين بعثوا في العرب، وهم هود وصالح وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون من أخبار بني إسرائيل، فأخبار بني إسرائيل أيضا قصص، أخبار بني إسرائيل أيضا قصص، وهي ما اصطلح عليه بتفسير، أو ما اصطلح عليه بالإيه بعد ذلك، ما اصطلح عليه اللي هي الربط بين آية وأخبار بني إسرائيل، اصطلح عليه بعد ذلك بإيه؟ أيوة الإسرائيلية. يبقى احنا عندنا كده ثلاث أشياء، سبب النزول الصريح وده لا يدخل معنا، سبب النزول الصريح لا يدخل معنا، إنما الذي يدخل معنا أحد أمرين، ماشي؟ اللي يدخل معنا حاجة من اثنين، شيء من أمرين. الأمر الأول يدخل معنا ما تناقله الصحابة، أو ما ربط الصحابة رضي الله تعالى، القصة اللي ربط الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بينها وبين آية من كتاب الله، سواء كانت هذه القصة من أخبار العرب أو من أخبار بني إسرائيل اللي هم سموها بالإسرائيليين. واضح لعندي كده؟ واضح. قال فإن كان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفسير فإنه يلحق بالتفسير النبوي من حيث القبول كالخبر الوارد، من حيث القبول يعني من حيث وجوب الأخذ به، لأنه احنا قلنا أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز مخالفته، لا تجوز مخالفة التفسير النبوي، لا تجوز مخالفة التفسير النبوي. وذلك يقول الشيخ حفظه الله تعالى، يقول إنه لو كان هذا من قبيل، لو كان هذا من قبيل التفسير، لو كان هذا من قبيل التفسير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ربط بين الآية، ربط بين الآية وبين القصة، فهذا من التفسير النبوي وهذا لا يجوز أن يرد، كالخبر الوارد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه، وكقصة موسى والخضر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فسر أو ذكر قصة موسى والخضر صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليهما، وذكر قصة موسى والخضر، وذكر أيضا بعض الآيات التي وردت في سورة الكهف من هذه القصة المباركة. هذا واضح أنه ربط من النبي عليه الصلاة والسلام بين القصة وبين الإيه وبين الآية. وذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رد على نوف البكالي، قال كذب نوف لما ذكر نوف إن موسى بني إسرائيل غير موسى الخضر، فقال كذب نوف، فقال كذب إيه نوف. طيب، قال فإن كان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفسير فإنه يلحق بالتفسير النبوي من حيث القبول، كالخبر الوارد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في تفسير هذه الآية، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة، وإما أدرة، والأدرة بالضم هي نفخة في الخصية. قال وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، يعني جرى بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، هذا منادى حذفت منه الأداة، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من لند لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، أو لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فواضح إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ربط بين القصة وبين الإيه وبين الآية، فهذا من قبيل التفسير المنقول، وهو من قبيل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قبيل التفسير النبوي. وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة توافق ما ورد في القرآن من دون أن ينص على أنها تفسير للآية، فإن حمل الآية عليها وإن كان الارتباط بينهما واضحا من اجتهاد المفسر، وذلك كاجتهاده في ربط القصص التي لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم أيا كان المصدر، وهذا من قبيل التفسير بالإيه؟ ماشي، ما عندناش مشكلة، هو ماشي، هو ده من قبيل التفسير بالرأي بالنسبة إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالنسبة للرابط، لكنه تفسير بالرأي مستنده الإيه؟ أيوة، اللي هو اللي إحنا سميناه قبل كده إيه؟ أيوة، التفسير بالسنة. أحسنت، التفسير بالسنة. أحسنت يا عم الشيخ ماسك، التفسير بالإيه؟ بالسنة. فهذا هو التفسير بالسنة، ليس من قبيل التفسير النبوي، وإنما هو من قبيل التفسير بالسنة. ومن القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بعض المفسرين من الصحابة بما أراد من الخبر عن قصة بعض الأقوام، قصة أصحاب الأخدود التي رواها الإمام مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، يعني إذا سلك إذا مشى، يعني هو رايح للساحر بيفوت على راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، أنت كنت فين إلا أخرت، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، يعني ساعة ما تتأخر عند ده قول إن أهلي إيه هم اللي أخروني، وساعة ما تتأخر عند ده قول إن أهلي هم اللي أخروني. إلى أن ورد فيها فقال الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. هي قصة مشهورة معروفة. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذر، قد آمن الناس. قد والله نزل بك حذر، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران وقال من، وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيه، فقال لها الغلام يا أمه اصبري، وهذه لغة في أمي، يا أمه اصبري فإنك على الحق، فإنك على الحق. هذه القصة كما ترى، يقول الشيخ يعني، فهذه القصة كما ترى ليس فيها أنها تفسير لقصة أصحاب الأخدود التي وردت في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. مع أنه يتضح أنها مما يفسر بها الآيات، يفسر بها، يفسر هذه الآيات، يفسر هذه الآيات، مما يفسر هذه الآيات، وأن حملها عليها إنما كان من عمل المفسر، فهذا من قبيل الإيه؟ يعني هذا ليس الأول اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه، هذا من قبيل التفسير النبوي، لكن هذا من قبيل التفسير بالسنة، هذا من قبيل التفسير بالسنة. وقد ذكرت لكم أن التفسير بالسنة اللي هو ليس التفسير النبوي الصريح، التفسير بعموم السنة، هو من قبيل التفسير بالاجتهاد والرأي، ومن قبيل التفسير بالاجتهاد والإيه والرأي. واضح؟ واضح كده؟ لا، احنا ما قلناش حاجة اسمها التفسير النبوي غير المباشر، ما قلناش حاجة يا أختنا الكريمة اسمها التفسير النبوي غير المباشر، ماشي؟ لأن هو التفسير النبوي غير المباشر إن هو مثلا صحابي يجي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فهو تفسير نبوي، لكن ده تفسير بالسنة اللي اصطلح عليه باسم التفسير بالسنة. احنا يعني مش عاوزين نكثر المصطلحات، عايزين نحفظ اللي معانا. قال ولا شك أن تفسير، أن تفسير، لا هيجي الإجماع الوقت يا عم الشيخ زين، يا شيخ مازن اصبر، سيأتيك ويأتيك بالأخبار من لم تزودني. قال ولا شك أن تفسير الآية بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى ما تفسر به، حتى مع كونه من الاجتهاد، يعني تفسير القرآن بالسنة من المصادر، السنة من مصادر التفسير العظيمة، لا شك أن السنة من مصادر التفسير العظيم. فمتى يعني كان حمل الآية على حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، متى كان هذا الحمل ممكن، فهو أولى من غيره، يعني فهو أولى من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث الله عز وجل إليه، أو أنزل الله عز وجل إليه هذا القرآن، وبعثه الله تبارك وتعالى ليبين للناس ما نزل إليهم، ليبين للناس ما نزل إليهم. فلا شك أن عموم سنة النبي عليه الصلاة والسلام مفسرة، وقد سبق ذلك في التفسير بالسنة. قال وإذا كان هذا هو الحال مع القصص الواردة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام التي لم يشر إلى أنها تفسر آية ما، فإن غيرها مما يؤخذ من بني إسرائيل أو غيرهم من باب أولى أن يكون ربطها بالقرآن من باب الرأي واجتهاد المفسر، وهذا أصل مهم يحسن التنبه له والاعتناء به. يعني الفكرة إنه إحنا نفرق بين الربط بين القصة والآية الذي يكون من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك في قبوله، فهذا لا شك في قبوله. والربط الذي يحصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو ممن دونهم من أهل التفسير، فهذا ليس في قوة التفسير النبوي، وإنما غايته أن يكون إذا كان يعني الربط بين آية وتفسير بالسنة فهو تفسير بالسنة له وجاهته، لكن الربط نفسه هو من الصحابة من رأيه واجتهاده، فهو تفسير هو تفسير بالسنة والاجتهاد والرأي معا، يعني هو الاثنين، لأنه الربط زي ما احنا قلنا في تفسير القرآن بالقرآن، الربط بين آية وآية إذا كان ذلك من اجتهاد الصحابي فهو تفسير اجتهادي، يعني هو فهو تفسير إيه؟ فهو تفسير اجتهادي، خلاص كده؟ فهو تفسير بالرأي لكن مستنده السنة، المصدر اللي اعتمد عليه الصحابي السنة. واضح يا أختنا الكريمة؟ طيب ثم قال الشيخ: والمقصود هنا أن الصحابة قد ورد عنهم حمل بعض الآيات التي وردت فيها قصص أو إشارة إليها على بعض القصص الواردة عن بني إسرائيل أو غيرهم، ويحتمل أن يكون ما فسروا به من هذه القصص مأخوذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون مأخوذا عن غيره. وسيأتي يعني المسألة دي هي مسألة صعبة شوية، فستأتي معنا إن شاء الله في هذا المجلس، اللي هي مسألة إيه؟ إنه إزاي نقول إن أو متى نقول إن تفسير الصحابي بالقصص له حكم الرفع أو تفسيرهم من قبيل التفسير بالإسرائيليات. واضح المسألة دي؟ يعني إحنا عندنا لو الصحابي ذكر قصة، صحابي ذكر قصة في تفسير الآية، فإحنا عندنا احتمالين. الاحتمال الأول إن يكون الربط بين القصة والآية مأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ده إذا كان في القصص، وهيكون برضو في المغيبات يعني في الأمور الغيبية، فاحتمال إنه يكون مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام ده احتمال، واحتمال تاني إنه يكون مأخوذ عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. متى يكون ذلك؟ ده سيأتي معنا إن شاء الله تعالى قريب. قال: وقد كان في حملهم عليها ضروب. واضح صورة الموضوع ده ولا مش واضحة؟ واضحة؟ قال: وقد كان في حملهم عليها ضروب، فضرب منها أتى بذكر الخبر مجملا، وضرب منها ذكر ما ورد من الخبر الذي وضرب منها ذكر ما ورد من الخبر الذي جاء في القرآن وزاد عليه تفاصيل أخرى، وضرب منها حمله على قصة معروفة في كتب السابقين وجعلها مفسرة للآية، وإن كان قد يقع منازعة في كونها هي المعنية بما ورد في القرآن. والشيخ سيذكر أمثلة على ذلك. قال: ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا الرجل هل هو من بني إسرائيل ولا هو من العرب؟ العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية. ورد عن ابن مسعود قال: رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم ابن أبور. وورد أيضا عن ابن عباس، وكذا ورد عن ابن عباس، وزاد أنه أوتي كتابا فأخلد إلى شهوات الأرض ولذاتها وأموالها، أو لذاتها وأموالها، لم ينتفع بما جاء به الكتاب. هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة هذا الرجل، ذكرها مجملا، قال: واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا، يعني أتوا الله عز وجل الآيات فانسلخ منها والعياذ بالله، انسلخ منها تركها ورفضها ولم يعمل بما فيها، كل هذه المعاني، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. في قصة مشهورة إن الرجل ده كيف فتن، وكيف إن الشيطان تعرض له، وكيف قال له الشيطان، في قصة مذكورة في كتب أهل التفسير، يعني في قصة مذكورة في كتب أهل التفسير، لكن ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حكاية هذا الخبر مجملا، إن هو واحد اسمه بلعم ابن أبر أو بلعم ابن معوراء على خلاف في تسميته، يعني أو بلعم بن معورة يعني على خلاف في تسميته. فهنا ذكر الصحابة الخبر مجملا. طيب تفاصيل قصة هذا الرجل بعض التابعين ذكرها، بعض التابعين أو أتباع التابعين أو بعض حتى المفسرين ذكرها وبعض حتى المفسرين ذكره. فديت القصة ديت هنتعامل معاها ازاي؟ اولا يعني اولا كده، هل ذكرهم ان ده رجل من بني اسرائيل ده من قبيل التفسير بالرأي والاجتهاد، ولا من قبيل التفسير المنقول؟ ليه؟ ماشي يا دكتور مصطفى، هو رأي، هو منقول عن ابن عباس، احنا بنتكلم بالنسبة لابن عباس، بالنسبة لابن عباس وابن مسعود، ده رأي ولا منقول؟ ايوه، الربط بين القصة والآية ده من قبيل التفسير بالرأي، ماشي؟ يعني ده من قبيل التفسير بالايه؟ بالرأي. وطبعا احتمالية ان ده يكون مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام بعيد، ماشي؟ يعني احتمالية ان ده يكون مأخوذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعيد، لكن ده من قبيل التفسير بالرأي، خلاص كده؟ طيب، اللي زود تفاصيل عن الصحابة من التابعين وأتباع التابعين، ده هنتعامل معاه إزاي؟ إحنا عندنا اللي ورد عن الصحابة مجمل، إن هو واحد اسمه بلعم بن باعورة، ماشي؟ طيب، اللي ورد عن التابعين إن هو حصل منه كذا وكذا، وحصل منه كيت وكيت، ومش عارف تعرضه كذا، والشيطان تعرضه بالطريقة الفلانية. ايوه، هنتعامل معاه زي ما هنتعامل مع الايه؟ مع الاسرائيليات، احسنت. هنتعامل معاه زي ما هنتعامل مع الاسرائيليات، وستاتي ان شاء الله تعالى طريقه التعامل مع الاسرائيليات بعد ذلك. قال: ولم يرد عنهم تفاصيل قصه هذا الرجل، وهي مذكوره في كتب التفسير وغيرها، على اختلاف فيها كما هي العاده في مثل هذه الاخبار التي انقطع فيها السند وعفى عليها الزمن من قصص الغابري. يعني الشيخ يريد أن يقول إن إحنا سنتعامل معها كما نتعامل مع الإسرائيليين، يعني سنتعامل معها كما نتعامل مع الإسرائيليين، المقبول نقبله، المردود نرده، اللي يعني لا ندري فيه شيئا فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. وإن السلف أرادوا مجملات القصة لم يريدوا تفاصيلها إلى آخره، في الطريقة التي سنتعامل معها، التي سنتعامل مع الإسرائيليين. ألا يكون لها حكم رفع؟ لا، لا يكون لها حكم رفع. يعني مثل هذه، مثل هذه القصة، شبهة الأخذ عن بني إسرائيل فيها واضحة شوي، يعني فيها واضحة شوي، بس اصبر إن شاء الله يعني سيأتي معنى أمثله. ثم قال: ما ورد من تفسير قوله تعالى، يعني أيضا من حمل قصة على الآية، ما ورد عن في قوله تعالى: ولما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فقد ورد عن الصحابة في تفسير هذه الآية تفاصيل، هذا من قبيل، هذا من قبيل إنه هو يذكر ما ورد من الخبر الذي جاء في القرآن ويزيد عليه تفاصيل أخرى. يعني نحن عارفين أن قصص القرآن يأتي مجملا، قصص القرآن يأتي مجملا، زي قول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما قال اللي هو الرجل، لما الملك شاف الرؤية، الملك اللي هو إني أرى سبع بقرات سمان، لما شاف الرؤيا وقال له مش عارف ايه، قالوا: اضغاثوا احلام وما يحكم تاويل الاحلام العالمين. قال: الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق. فاحنا عندنا مشاهد كثيره لم يذكرها القران الكريم، يعني في مشاهد كثيره لم يذكرها القران الكريم، اللي هي تفاصيل القصه. فكثير من التفاصيل اللي ممكن تكون غير مهمه هذه لا يذكرها القران الكريم، التفاصيل غير المهمة لا يذكرها القرآن الكريم. فذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول، أو ربنا سبحانه وتعالى ذكر القصص مجملة، ذكر القصص اللي فيه العبر. فأحيانا يرد عن السلف تفصيل لهذا القصص، لأنه الإنسان أحيانا بيتشوق إلى معرفة التفاصيل، حتى وإن كانت التفاصيل دي غير إيه؟ غير مهم. أحيانا الإنسان بيتشوق إلى معرفة التفاصيل حتى ولو كانت هذه التفاصيل غير مهمة. قال: فقد ورد عن الصحابة في تفسير هذه الآية تفاصيل، منها ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر، يعني هم كانوا بيسقوا في بئر والبئر ده عليه صخرة، فهم خلصوا شالوا، كانوا شالوا الصخرة، فلما خلصوا حطوا الصخرة إيه مرة أخرى على البئر، أعادوا الصخرة على البئر، ولا يطيقوا رفع يعني رفع هذه الصخرة إلا 10 رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ فحدثتان، فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. طيب، هذه القصة أصلها موجود في القرآن ولا لا؟ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، لكن سيدنا عمر الخطاب ذكر تفاصيل أخرى للقصة، ذكر إنه في حجر، والحجر ده هو خلاص ربنا قال إنه هو سقى لهما، ووجد من دونهم امرأتين قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، لكن سيدنا عمر الخطاب ذكر إن في حجر والحجر ده لا يطيق رفعه إلا عدد معين من الرجال، وسيدنا موسى رفع الحجر وبعدين سقاهم بذنوب واحد بركة من الله سبحانه وتعالى. فهذه التفاصيل وردت في قصة مين؟ وردت في رواية عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وردت في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد ورد تفاصيل أخرى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ذكرها المفسرون وتتابع السلف على ذكرها أيضا، اللي هو طريقة مشي المرأة وسيدنا موسى قال لها امشي ورايا إلى آخر هذه القصة اللي هي إيه اللي وردت في القرآن الكريم. الأمر الثالث ما ورد في تفسير قوله تعالى، أو القصة الثالثة ما ورد في تفسير قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يبقى الأول ما ذكر الخبر مجمل بدون تفاصيل، الثاني ذكر اللي أصله موجود في القرآن لكن مع زيادة تفاصيل لم ترد في القرآن الكريم، الثالث إنه يحمل على قصة معروفة في كتب السابقين وتجعل هذه القصة مفسرة للآية على نحو هذه القصة التي يذكرها الشيخ في تفسير قوله تعالى، أو التي ذكرها الشيخ في تفسير قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، اللي هي قصة برصيص المشهورة يعني. قال: روى الطبري عن أمير المؤمنين علي قال: إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أرداه فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها، يعني أصابها بالجنون، ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها، فجاءوا بها قال فداواها وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها والعياذ بالله، فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب: أرى صاحب إنك أعيتني. هو يقول إن الشيطان أرداه، لعلها والله أعلم، وإن الشيطان أراده فأعياه، يعني الشيطان طلبه فأعياه، لكن الشيطان أرداه ديت لعل والله أعلم لعلها ليست صوابا، وسأراجعها أيضا إن شاء الله تعالى بعد الدرس، وأنا يعني لم أنتبه إليها أثناء التحضير، فإن شاء الله سأراجعها بعد الدرس، لكن لعلها والله أعلم وإن الشيطان أراده يعني طلبه فأعياه، أعياه أن أعيا الشيطان طلب هذا العابد إن هو يكون في حزبه وفي صفه، هو ده المعنى، لكن وإن الشيطان أرداه والله أعلم قد يكون فيها نظر، وسأراجعها أيضا إن شاء الله. طيب، فقال: أنا صاحبك إنك أعيتني، أنا صنعت بك هذا، فأطعني أنجك مما صنعت بك، أسجد لي سجدة، فسجد له والعياذ بالله، فلما سجد له قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وكذا ورد عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ولا أيوة أراده صح، هي هكذا، هي ينبغي أن تكون هكذا، يعني ينبغي أن تكون أراده، لكن أنا لم أنتبه لها حالة تحضير الحقيقة، لم أنتبه لها إلا الآن، لكن هي ينبغي أن تكون أراده، يعني طلبه. نعم الحمد لله. طيب جزاك الله خيرا يا شيخ مازن. قال فأطعني أنجك مما صنعت بك، أسجد لي سجدة، فسجد له، فلما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وكذا ورد عن ابن مسعود وابن عباس. ولا يلزم أن تكون هذه القصة هي المرادة بعينها بهذه الآية، لكنها تصلح أن تكون تفسيرا لها، فذكرها هؤلاء الكرام تفسيرا لها، والرد كما هو ظاهر اجتهاد منهم والله أعلم. كما يلاحظ أنهم لم يرفعوا هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر بأنهم مما تلقوه عن غيره عليه الصلاة والسلام. ولا ضير في حمل الآية على القصة التي هي تمثيل للمعنى الوارد في الآية. يعني هو يريد الشيخ أن يقول إن حمل الآية أو حمل الآية على القصة هو من قبيل الاجتهاد، وهو من قبيل المثال. زي إيه؟ حد يعرف يقول زي إيه اللي هو من قبيل المثال أيضا؟ أحسنتي أحسنتي يا أختنا الكريمة، صحيح، جزاك الله خيرا. زي سبب النزول غير الصريح، أحسنتي، هذا هو مرادي، مرادي سبب النزول غير الصريح. سبب النزول غير الصريح هو مثال في تفسير الآية، أحسنتي، بارك الله فيك. طيب جميل. كما يلاحظ أنهم لم يرفعوا هذه القصة، وهذا يشعر بأنها مما تلقوه عن غيره. ولا ضير في حمل الآية هذه الآية على هذه القصة التي هي تمثيل للمعنى الوارد في الآية. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل، ربنا ذكر مثل كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر إلى آخره، قال لا، أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة له، يعني لو المشاكلة له، يعني لو حصل، لو في قصة ثانية تصلح كمثال أيضا في تفسير الآية قد نريدها في تفسير الإيه، قد نريدها في التفسير الآية. زي سبب النزول غير الصريح، ما فيش مانع إن إحنا نذكر سبب واثنين وثلاثة وأربعة، لأن دي كلها من قبيل التمثيل وليست من قبيل سبب النزول الصريح، سبب النزول الصريح. وسيأتي معنا طرق السلف في التعبير إن شاء الله تعالى في التعبير عن التفسير قريبا بإذن الله تعالى، في يعني في هذا المبحث. قال ولا يقال في هذا في مثل هذا المقام إن هذه إسرائيلية فلا تقبل، ولا يقال في هذا المقام إن هذه إسرائيلية فلا تقبل، لأن المعنى الذي تحمله هذه الإسرائيلية ليس غريبا ولا نكارة فيه توجب رده. والحقيقة أنه حتى لو كان المعنى غريب فليست كل غرابة منكرة، ليست كل غرابة منكرة. قد نبه الشيخ على هذا في شرحه لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز أن تكون الغرابة مما يرد الإسرائيلية، لا يجوز أن تكون الغرابة وحدها مما يرد الإسرائيلية، يعني ليس بمجرد أن الإنسان يستغرب خبر أو يستغرب إسرائيلية من الإسرائيليات أن ده يدعو إلى ردها، لا، أن ده يدعو إلى إيه؟ إلى ردها. طيب يقول الشيخ لأن المعنى الذي تحمله هذه الإسرائيلية ليس غريبا ولا نكارة فيه توجب رده، وما دام الأمر كذلك فإنه يفسر بها ويوضح المعنى كما يوضح بغيرها والله أعلم. وكثرت رواية القصص المجملة في القرآن في طبقة التابعين وأتباع التابعين، وإن كان بعض مفسريهم أقل من بعض، يعني الملاحظ أن رواية التابعين الإسرائيليات أكثر من رواية مين؟ أكثر من رواية الصحابة، وده طبيعي يعني. وإن كان بعض مفسريهم أقل من بعض، لكن الحكم هنا عن جملة المروية عنهم من تفاصيل قصص الآية. ومما يلاحظ في بعض المروي عنهم أنه مليء بالغرائب، خصوصا ما يرد عن السدي وابن إسحاق ووهب بن منبه والكلب ومقاتل بن سلمة، والأمثلة في هذا كثيرة وسردها يطول، لكن أكتفي بمثال في هذا المقام وهو ما ورد عنه في تفسير قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الحقيقة أنه خلوا بالكم أنه قول الشيخ لكن أكتفي بمثال في هذا المقام، هذا يعود على وكثرة رواية القصص المجملة في القرآن في طبقة التابعين وأتباع التابعين، يعني لعل هذا والله أعلم، لأني يعني لا أرى إن هذا الكلام يرجع إلى أنه مليء بالغرائب، لأنه لا غريب فيما ذكره، هو نفس ما ذكروه، هو نفس اللي ذكروا الصحابة رضي الله عنهم مع تفاصيل يسيرة، يعني مع تفاصيل يسيرة. وحتى لفظ المجملة هنا أيضا يمكن أن يعني أن يعدل، يعني لو كان لنا تعديل كتاب الشيخ لقلنا إن لفظ المجملة هنا يمكن أن يعدل، يعني يمكن أن يحفظ، يقال وكثرت رواية القصص المجملة في القرآن، إلا إن كان عفوا إلا إن كان مراد الشيخ وكثرت رواية القصص المجملة، يعني رواية القصص المجملة مفصلة، يعني رواية التابعين تفصيل هذا القصص. وقول الشيخ لكن أكتفي بمثال في هذا المقام، لأن أنا سئلت عن المسألة دي في شرح سابق لكتاب التحرير، إنه إزاي الشيخ يقول إنه ده غريب وهو ذكر أصلا عن الصحابة، فلعل هذا يعود إلى الفقرة التي تسبق ومما يلاحظ اللي هي فقدت وكثرت رواية القصص. واضح؟ يعني أنتوا فاهمين الإشكال وحل ولا لا؟ ها؟ مش فاهمين. طيب الإشكال إن هو الإشكال اللي أنا سئلت فيه، إنه الشيخ بيقول ومما يلاحظ في بعض بيقول وكثرت رواية القصص المجملة في القرآن في طبقة التابعين وأتباع التابعين، يعني أتباع التابعين وأتباع التابعين بيروا قصص مفصلة اللي هو القصص التي أجميت في القرآن، هم بيروا تفاصيلها كتير أكثر من الصحابة، وإن كان بعض المفسرين أقل من بعض إلى آخره. طيب ثم قال في فقرة تانية هي: ومما يلاحظ في بعض المروي عنهم أنه مليء بالغرائب. كويس كده؟ يبقى احنا عندنا الفقرة الأولى معناها أن التابعين وأتباع التابعين بيفصلوا كتير في القصص اللي ورد مجمل في القرآن الكريم. الفقرة التانية أن القصص ده ورد فيه كتير من الغرائب. عند كده واضح؟ طيب ثم ذكر الشيخ قال: والأمثلة في هذا كثيرة وسردها يطول، لكن أكتفي بمثال في هذا المقام. هل المثال اللي هيكتفي به في هذا المقام يعود على الفقرة الثانية اللي هو أنه هو مليء بالغرائب، ولا يعود على الفقرة الأولى أن هم بيروا التفصيل بتاع القصص المجمل؟ الذي أراه أنه يعود على الفقرة الأولى لا يعود على الفقرة الثانية، لأن ما ذكره الشيخ لأن ما ذكره الشيخ ليس فيه غريب. واضح كده؟ واضح كده ولا لا؟ أنا ما كنت لأثير هذا الإشكال إلا أنه أثير، يعني أنا سئلت فيه، فلذلك يعني أحببت أن أثبته، يعني واضح يا أختنا التي سألت؟ طيب زي ما أمنا الكريمة ذكرت كده إن في قصص بيكون فيه أشياء غريبة وأشياء منكرة كمان، أشياء غريبة وأشياء منكرة زي ما أمنا الكريمة الغداء ذكر. طيب الحمد لله. قال ابن جريج: حجرا كان لا يطيقه إلا 10 رهط، ودام ليس فيه غريب، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يؤتي موسى عليه الصلاة والسلام هذه القوة ذكره الصحابة، ودام مش فيه حاجة غريبة يعني. قال شريح: انتهى إلى حجر لا يرفعه إلا 10 رجال فرفعه وحده. قال السدي رحمهما موسى حين قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فأتى إلى البئر، يعني هو سيدنا موسى أرق له إن دول ضعاف، وده يعني شهامة موسى عليه الصلاة والسلام اللي يعبر عنها يعني الآن بالشهامة، إن موسى عليه الصلاة والسلام أحسن إليهما للضعف اللي هم فيه، لأنه ليس هذا هو الأصل، أن تخرج المرأة ليس هذا هو الأصل، لكن الأصل أن يخرج الرجل. فخروجهما كان العلة، فهم أبدوا هذه العلة، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إحنا ما عندناش القوة نحن نزاحمهم، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. قال السدي رحمهما موسى حين قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فأتى إلى البئر فاقتلع صخرة على البئر، كان النفر من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها، فسقى لهما موسى دلوا فأروتا غنمهما فرجعتا سريعا، وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض، من فضول الحياض يعني اللي بيفضل بعد المواشي اللي بتسقي هم بقى بيسقوا بعد. فموسى عليه الصلاة والسلام لا دار يعني سقى لهما من الماء، سقى لهما من الماء لا من الفضول. قال قتادة رحمه الله تصدق عليهما نبي الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا موسى، فسقى لهما فلم يلبث أن أروى غنمهما. قال ابن إسحاق أخذ دلوهما موسى ثم تقدم إلى السقاء بفضل قوته فزاحم القوم على الماء حتى أخرهم عنه ثم سقى لهما. فكل هذه تفاصيل للقصة وليست من قبيل الإيه؟ ليست من قبيل الغريب، يعني ما فيهاش حاجة غريبة ولا كده صح، وإنما هي من قبيل التفاصيل، من قبيل التفاصيل. طيب إذن أنواع تفسير السلف، خلاصة اللي هو الشيخ ذكره إن أنواع تفسير السلف على نوعين، التفسير المنقول والتفسير بالرأي. فالتفسير المنقول روايتهم تفسير النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو اسمه التفسير النبوي، وروايتهم لأسباب النزول الصريحة ولها حكم الرفع، وروايات التابعين عن الصحابة، وروايات أتباع التابعين عن التابعين، وهذه قد تكون من قبيل النقل إن كانت من قبيل التفسير النبوي أو أسباب النزول الصريحة، قد تكون من قبيل الرأي، رأي الصحابي أو رأي التابع. وأما التفسير بالرأي فحكايتهم لأسباب النزول غير الصريحة، وما كان له عندهم أكثر من وجه، وما اللي هو الخلاف يعني مش الإجماع، لأن الإجماع لا ليس الإجماع خلاص انتقل من كونه رأيا، فهو في حجية التفسير المقبول الذي لا ينبغي مخالفته، ما كان له عندهم أكثر من وجه أو ما يربطون به الآية من القصص. لعندي كده واضح يا إخواننا ولا في سؤال؟ لو حد عنده سؤال ولا حاجة في اللي فات قبل ما ندخل على المسألة الجديدة. وطبعا خلوا بالكم انه يعني انا برضو احب ان انتم تنتبهوا الى امر، ان فكره الربط بين الايه والقصه ده مهم في تحرير بعض المسائل. انقل لكم بس يعني في ازاي انه ربط الايه بالقصه احيانا الانتباه ان ديت من قبيل المثال لا من قبيل إن لا من قبيل سبب النزول الصريح بيحل اشكالات. ابن عطيه في تفسير قوله تعالى وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، قال ابن عطية رحمه الله وأما تفسير الآية بقصة عبد الله بن أبي صرح، عبد الله بن أبي صرح اللي هو أخو عثمان بن عفان من الرضاع، كان من كتاب الوحي ثم ارتد، وكان يعني ثم يعني أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه يوم الفتح، ثم يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام توبته. فيقول وأما تفسير هذه الآية اللي هي تفسير أن يريد خيانته فخان الله من قبل فأمكن منهم، قال وأما تفسير الآيات بقصة عبد الله بن أبي صرح فينبغي أن تحرر، فإن جلبت ركزوا معايا فإن جل يعني شوفوا إزاي تنبه المفسر، أو عشان إحنا مش بندرس أشياء جاية من الهوى، حاجات نعرفها في كتب التفسير. قال ابن عطية رضي الله عنه وأرضاه
وأما تفسير الآية بقصة عبد الله بن أبي صرح فينبغي أن تحرر، فإن جلبت قصة عبد الله بن أبي صرح على أنها مثال كما يمكن أن تجلب أمثلة في عصرنا من ذلك فحسن، وإن جلبت على أن الآية نزلت في ذلك فخطأ، لأن ابن أبي صرح إنما تبين أمره في يوم مكة، وهذه الآية نزلت عقيب بدر، وهذه الآية نزلت عقيب إيه؟ بدر. فشوف تحرير مين؟ تحرير ابن عطية رضي الله عنه ورحمه. أيوة ابن عطية بيقول إن دي قصة جلبت في هذه الآية من قبيل المثال وليس من قبيل سبب النزول الصريح. واضح كده؟ واضح يا إخوانا اللي بيسمعوا من وراء الشاشات؟ الله أعلم من وراء إيه؟ ده تحرير مهم، قيدوه عندكم، يعني قيدوا مثل هذا التحرير في كلام الشيخ على القصة دي، في كلام الشيخ على القصة ده في تفسير ابن عطية في تفسير قوله تعالى ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، في طبعة قطر الجزء السادس صفحة 386 و387. هذا مهم جدا ان الانسان ينتبه ان سبب النزول بعض ما يحكى منها انما هو مثال على تفسير الايه ولا يلزم منه قصر الايه عليه، كما لا يلزم ان يكون هو السبب المباشر لنزول الايه، كما لا يلزم ان يكون السبب المباشر لنزول الايه، وانه يمكن ان تنزل الايات على الواقع، ماشي، على الواقع الذي تعيشه ولو كانت بحكاية نزلت هذه الآية في كذا، لأن ذلك على سبيل التمثيل لما تشمله الآية لا على أنه السبب في نزول الآية. يعني مثلا الجماعة اللي عمالين الوقت يعملوا مسلسلات ليصدوا عن سبيل الله، فتقول إن هؤلاء نزل فيهم قول الله تعالى، نزل فيهم قول الله تعالى ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فده عادي مش فيه إشكال تقول إن الآية دي نزلت في كذا، زي ما هو ابن عطية حرر في الإيه، حرر في هذه الآية. حاضر إن شاء الله. واضح، واضح كده ولا مش واضح؟ طيب، قال حفظه الله تعالى يا مرحبا شيخ أحمد نورت، انت بقالك كم مره كده ما حضرتش الشيخ الدكتور مصطفى بيقول ونحن نقرا في التفاسير هل يمكن ان نعرف ذلك ان القصه مجرد مثال فقط وليست سبب نزول؟ ما احنا المره اللي فاتت يا دكتور مصطفى احنا ذكرنا ذلك المره الماضيه، ذكرنا ان في اركان نعرف من خلالها سبب النزول الصريح، فان لم يكن سبب نزول صريح يبقى سبب نزول غير صريح، ولا انت ما كنتش حاضر معانا يا مرحبا يا شيخ احمد احنا بنستبرك بيك يعني. طيب، قال تنبيه فيما يتعلق بتفسير السلف للمغيبات. هنقرا الكلام اللي هو ذكره الشيخ وبعدين اشرح لكم المساله دي، وبعدين اشرح لكم المساله دي. قال بعض الأخبار الواردة في اليوم الآخر أو ما ورد من أخبار آخر الزمان مما أشار إليه القرآن يرد فيها الاحتمال السابق في القصص، فيحتمل أنها مما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنهم أخذوه من مصدر آخر والله أعلم. ومن الأمثلة لذلك، يعني هو يريد أن يقول، الشيخ يريد أن يقول، خلوا بالكم تصوروا المسألة ديت، هي المسألة ديت بتتكرر كثيرا وأنا يعني لم أجد لها شرحا وافيا إلا مؤخرا، يعني لم أجد لها شرحا وافيا إلا مؤخرا، فتنبهوا لصورة المسألة. إحنا عندنا بعض الأخبار، بعض القصص، بعض الأمور بيكون الناظر فيها متشكك، هل هذه القصة أو هذا الأمر أو هذا الخبر مما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مما له حكم الرفع، لاحظوا مما له حكم الرفع، ولا هذا الخبر ليس له حكم الرفع وإنما هو مثلا مما تلقي عن أهل الكتاب، مما أخذه الصحابة عن أهل الكتاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فبيحصل تشكك في المسألة، هل ده مأخوذ من النبي عليه الصلاة والسلام ولا ده مأخوذ عن أهل الكتاب؟ هي دي صورة المسألة. طبعا ده مش لازم يكون في القصص بس، مش لازم يكون في القصص بس، ممكن يكون في القصص، ممكن يكون في بعض المغيبات، بعض الأعمال، واضح، بعض ما يحصل يوم القيامة. لأن طبعا المأخوذ عن أهل الكتاب أعم من أن يكون القصص بس، وأهل الكتاب أو كتب أهل الكتاب ما بتتكلمش عن القصص بس، بتتكلم عن الجنة وبتتكلم عن النار، في مشتركات كتيرة، لأن الكتب دي أصلها كلام الرب سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل. التوراة والإنجيل أصلهم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فبقيت فيهم بقايا من الحق. وأهل الكتاب كان عندهم علم مما نزل على أنبيائهم، مما نزل على أنبيائهم، فكانوا بيتكلموا عن الجنة، بيتكلموا عن النار، في حق وفي باطل، في أشياء أقرها الشرع وأشياء رفضها الشرع. فلو إحنا عندنا أشياء، الأشياء دي تشككنا فيها، تشككنا فيها، هل هي مما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مما أخذ عن أهل الكتاب؟ هنعمل إيه في الحالة دي؟ واضح صورة المسألة ولا مش واضحة؟ ركزوا معايا الله يصلح حالكم. انا عارف معلش ان المسائل احيانا بتكون دقيقه شويه، بس معلش يعني هو الدرس، احنا قلنا ان الدرس شويه بيرفع مستوانا شويه، يعني انا برفع مستواي ومستواكم مع بعض يعني. واضح كده الصوره؟ طيب، يقول الشيخ: بعض الاخبار الوارده في اليوم الاخر او ما ورد من اخبار اخر الزمان مما اشار اليه القران يرد فيها الاحتمال السابق في القصص، فيحتمل أنها مما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنهم أخذوه من مصدر آخر والله أعلم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ورد عن ابن مسعود قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض، في السماء الدنيا يعدها للكافرين. وفي رواية السدي عن أشياخه عن ابن مسعود، دي رواية مشهورة يروي الطبري رحمه الله تعالى بها، أو يعني يذكرها الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، هي رواية عن السدي عن الشيخ عن ابن مسعود وابن عباس الاثنين، وناس من الصحابة، وناس من الصحابة، ماشي، وناس من الصحابة، عن ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة. قال: أما الحجارة فهي حجارة من في النار، من كبريت أسود يعذبون به مع النار. فتقييد الحجارة التي وردت في الآية مطلقة بحجارة الكبريت الأسود، وذكر وقت خلقها من الغيب الذي لا يعلم إلا من جهة الخبر لا العقل، يعني هذا شيء لا يستنبط بالعقل، وإنما لابد أن يكون من جهة الخبر. طيب، هنا سؤال: الخبر ده هو اللي هو معناه إيه؟ تمام. الأخت الكريمة بتقول عن الله أو رسول، خبر يعني عن الله أو رسول. الشيخ عبد الرحمن بيقول: أنت كنت دكتور عبد الرحمن ولا إيه؟ أنا فاكر إن أنت كنت دكتور باين ولا إيه؟ ما نقول لك الشيخ عبد الرحمن. المهم، الشيخ عبد الرحمن بيقول: النبي أو الإسرائيليات عليه الصلاة والسلام أو الإسرائيليات. أيوه صح، أنا فاكر إن أنت دكتور. النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما أخذ بقى الدكتور عبد الرحمن، جماعة الدكاترة بيعرفوا. النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ عامل بيقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أهل الكتاب. الخبر يعني النقل، حلو ماشي كويس. النقل ده اللي هو إيه؟ النقل ده اللي هو إيه؟ حديث أو خبر إسرائيل. تمام. طيب، خلوا بالكم، أحسنتم كويس، يعني معظم الإجابات كده صح. الخبر إلا من جهة الخبر، الخبر ده ممكن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون من إسرائيليات، لأن ده كله أخبار، يعني ده كله أخبار. يعني إيه خبر؟ الخبر اللي هو ما لا يدرك بالعقل، ما لا يدرك بالعقل، يعني لازم حد يكون قال لنا كده، لازم نكون تلقيناه، هو ده معنى الخبر، إن إحنا تلقيناه عن حد. الحد ده ما يلزمش ان هو يكون النبي عليه الصلاه والسلام، لا، ممكن يكون اهل الكتاب، لان ايضا احنا بنروي اخبار اهل الكتاب، صح؟ احنا بنروي اخبار اهل الكتاب. واضح؟ طيب قال فتقييد الحجارة التي وردت في الآية المطلقة، يعني التي وردت في الآية المطلقة، ربنا سبحانه وتعالى قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ما قالش حجارة إيه، إنما قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإحنا نقول كده فتقييد الحجارة التي وردت في الآية مطلقة نقطتين، بحجارة الكبريت الأسود وذكر وقت خلقها من الغيب الذي لا يعلم إلا من جهة الخبر لا العقل. ما هو ده اللي إحنا بنشرحه يا أختنا الكريم، إحنا عمالين نشرح في المسألة دي، هنقول الوقت إزاي نعرف مصدر الخبر، لكن إحنا بنشرحه بقى. قوله تعالى، لأن طبعا في أشياء مميزة، يعني اللي هم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص هياخد حكم التفسير النبوي، اللي هم صرحوا يعني إن ده منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام فده ياخد حكم التفسير النبوي، اللي صرحوا إنه مأخوذ عن أهل الكتاب فده ياخد حكم الإسرائيليات. تبقى المسألة الشائكة دي، المشككة اللي احنا سميناها مشككة، ماشي؟ وده اللي احنا بنشرح فيه الوقت، هذا اللي احنا بنذكره. وقال وقوله تعالى حور مقصورات في الخيام، ورد عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أن الخيام الدر المجور، وعن ابن عباس قال الخيمة لؤلؤة أربعة فراسخ، في أربعة فراسخ لها 4000 مصراع من ذهب، الفرسخ حوالي 4 كيلو شوي. وصف خيم طيب المهم يعني ان هو الفرسخ مقدار يقطع. وصفة خيمة الجنة قد ورد فيها أحاديث صحاح وهي تشهد لهذا التفسير، ومن هذه الأحاديث ما ورد في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد ما رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخر، لا يراهم الآخر. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فسروا الخيمة بأنها الدر المجوف، وما نقلوش عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ربطوا بين الآية والحديث، ولا ربطوا بين الآية والحديث، وده إخبار عن غيب، إخبار عن يوم القيامة، إخبار عن اللي يحصل في الجنة، فده خبر. طب الخبر ده يا ترى مأخوذ عن أهل الكتاب ولا مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ طيب قال ومن المعلوم أن مثل هذا لا يقال بالعقل، لا يقال من جهة العقل، بل لا بد فيه من الخبر المحض، بخلاف بعض الأخبار المجملة التي قد يكون للعقل فيها مدخل من جهة بيان المعنى فيها، وسيأتي المثال. وهذا النوع قليل جدا في الغيبيات، إذ تأتي على سبيل الإجمال واكتفى فيها في ببيان معاني الألفاظ دون التعرض للكيفيات إلا ما ورد به النص. ولم يختلف سيأتي المثال، ولم يختلف أمر تفسير التابعين وأتباعهم لبعض الغيبيات عما كان الحال عليه عند الصحابة، وقد ورد عنهم تفسير لبعضها. وحكمها حكم المراسيل والمقطوعات، فليست مقبولة على الإطلاق ولا مرفوضة على الإطلاق، بل مرجع ذلك يعتمد على المثال المتكلم فيه ومدى صحته وقبوله من عدمه. ومنها ما ذكره الطبري في قوله يوم يقوم الروح، حيث اختلف أهل العلم في معنى الروح في هذا الموضع على أقوال، قول أول أنه جبريل وقد رواه عن الضحاك والشعبي، والقول الثاني أنه خلق من خلق الله في صورة بني آدم وقد رواه عن مجاهد وأبي صالح وبذام المفسر والأعمش، والقول الثالث أن الروح من بنو آدم وقد رواه عن الحسن البصري. وفي طبعا ذكر لأقوال أخرى، يعني المقصود أن الشيخ بيقول أن برضو تفسير القرآن بالغيبيات زي ما حصل من الصحابة فحصل من مين؟ من التابعين. طيب يبقى أنتوا فهمتوا كده صورة المسألة ولا لا؟ فهمتم صورة المسألة قبل أن أشرحها ولا لا؟ أهم شيء التصور، إحنا نتصور المسألة الأول ثم نشرح إن شاء الله تعالى المراد منها. فهمنا الصورة فقط، ما هو ده المراد، المراد إن إحنا نفهم الصورة فقط، الشرح أنا هشرحه إن شاء الله. طيب خلوا بالكم يا إخوان، إحنا عندنا الغيب، المراد بالغيب أو المراد بأقوال الصحابة في الغيبيات ترجع إلى 4 أمور رئيسة، أقوال الصحابة في الغيبيات ترجع إلى 4 أمور رئيسة، وهي أولا الأخبار الماضية، الأخبار الماضية. طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت لو حد ربنا رزقه يعني ويعرف ان هو يشجر الدرس ولا كده يبعته على البوت بتاع الكناشة ولا على انه القرآن ولا اي حاجة، بس محدش بعت عشان الناس حتى تكون متابعة. المهم، فهو مما استأثر الله العلم به. طيب، أقوال الصحابة في الغيبيات ترجع إلى أربعة أمور رئيسة، وهي الأخبار الماضية اللي هي المتعلقة ببدء الخليقة أو بدء الخلق، يعني بدء الخلق والخليقة، وأخبار الأمم السابقة، وأخبار الأنبياء وما جرى لهم من وقائع وحوادث وعبر. خلاص، ده الأمر الأول من أقوال الصحابة في الغيبيات، من أقوال الصحابة في الإيه؟ في الغيبيات. الأخبار الماضية اللي هي المتعلقة ببدء الخلق والخليقة، وأخبار الأمم السابقة، وأخبار الأنبياء وما جرى لهم من وقائع وحوادث وعبر. الأمر الثاني الأخبار المستقبلية، الأخبار المستقبلية اللي هي المتعلقة بالملاحم والفتن وحوادث آخر الزمان، المتعلقة بالملاحم والفتن وحوادث آخر الزمان، حوادث آخر الإيه؟ الزمان. الأمر الثالث الأخبار الأخروية، الأخبار الأخروية اللي هي المتعلقة بحياة البرزخ أحوال أهل القبور وأهوال يوم القيامة من البعث والنشور والحساب والجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، والنار أعاذنا الله وإياكم منها. فأحكام الآخرة هذه لا مدخل فيها للقياس والاجتهاد ولا للنظر والاحتياج، زي الأخبار المستقبلية وأخبار الماضية. أخبار الماضية والأخبار المستقبلية، يقول الطبري رضي الله عنه ورحمه: العلم بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس. ده كلام الطبري رحمه الله تعالى. يبقى إذن الأخبار الماضية والأخبار المستقبلية والأخبار الأخروية، أحوال البرزخ لا مدخل للرأي والاجتهاد فيها ولا طريق إلى معرفتها إلا بالتوقيف والبلاغ عمن يأتيه الوحي، كما يقول السيوطي رحمه الله. الأمر الرابع، يبقى احنا كده ذكرنا كام؟ أيوة ما شاء الله، أمنا الكريمة الأستاذة رغداء يعني منتبه ما شاء الله تبارك الله. الإخبار بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يوم القيامة، الإخبار بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. طبعا أمنا الكريمة الأستاذة رغداء أكبر منا جميعا، فيعني لها معاملة خاصة وأنا أعرفها يعني، فمحدش إيه يستغرب إن أنا بكلمها، فهي أكبر من أكبر واحد فينا مقاما وقدرا وسنا أيضا. الإخبار بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يوم القيامة على عمل من الأعمال، فمقادير آمين ربنا يحفظه ويبارك فيه، فمقادير ثواب الأعمال لا تعلم إلا من طريق التوقيف ولا تعلم من جهة الاجتهاد، ولا تعلم من جهة الاجتهاد. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الفضائل لا مدخل فيها للاجتهاد والقياس، وإنما فيها التوقيف، وإنما فيها التوقيف. طيب، يبقى إذن الأربعة دول إذا ذكر الصحابي قولا يتعلق بشيء من هذه الغيبيات، الأخبار المستقبلية اللي هي المتعلقة بأنباء الملاحم والفتن وحوادث آخر الزمان غير الأخبار الأخروية، ماشي؟ أيوه. فإذا ذكر الصحابي قولا يتعلق بشيء من هذه الغيبيات لا يكون مصدره الرأي والاجتهاد بل النقل، بل النقل، لأنه يخبر عن شيء لم يشهده ولم يدرك زمانه أو لا سبيل إلى العلم به إلا بخبر، أو لا سبيل إلى العلم به إلا لخبر. يبقى إذا الخبر الغيبي المحض الذي لا يعلم إلا عن طريق النقل، وهذه القيود يخرج بها ثلاثة أمور، انتبهوا، هذه القيود يخرج بها ثلاثة أمور. الأمر الأول اجتهاد الصحابي في فهم الخبر الغيبي، اجتهاد الصحابي في فهم الخبر الغيبي. الأمر الثاني ما يخبر به الصحابي من باب الكشف والإلهام والرؤى الصادقة، هذا يخرج عن أن يكون من أخبار الغيب. يبقى اجتهاد الصحابي في فهم الخبر اللي هو كان الشيخ بيقوله من شوية، اجتهاد الصحابة في فهم الخبر ده يخرج عن أن يكون إخبارا بالغيب، وما يخبر به الصحابي من باب الكشف والإلهام هذا يخرج أيضا، أو الرؤى هذا يخرج عن الغيب. وما يدركه الصحابي بالفراسة اللي هو بنسميه الوقت استشراف المستقبل هذا يخرج أيضا عن الغيب. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا الأول عاوزين نعرف إيه هو الغيب اللي إحنا هنقول إنه في ناس بتقول إنه هو من أهل الكتاب، وفي ناس بتقول إنه هو من إيه؟ في ناس بتقول إنه هو من جهة النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ إحنا عاوزين نعرف الأول إيه هو ده؟ ما هو؟ ما هيته؟ أكمل ولا أنتوا زهقتوا ولا مش فاهمين ولا مش فارق معاكم القصة دي؟ يا عم مش طيب ماشي، يعني الحمد لله الامور ماشيه. طيب ماشي كمل ان شاء الله. طيب بسم الله. طيب يبقى اذا احنا عندنا ثلاث اشياء ليست من الاخبار بالغيب، عندنا ثلاث اشياء ليست من الاخبار بالغيب. الاول اجتهاد الصحابه في فهم الخبر الغيبي، اجتهاد الصحابه في فهم الخبر الغيبي زي ايه؟ اجتهاد الصحابة في فهم الخبر الغيبي زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم. اجتهاد الصحابة في فهم الخبر الغيبي يعني اللي هو قولهم الناتج عن إعمال العقل في فهم النصوص الواردة ببعض الغيبيات. النصوص الواردة ببعض الغيبيات لا تقال إلا بالنقل، لكن فهمها ممكن يكون بالعقل. زي إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله عليه الصلاة والسلام فخاض الناس، خلوا بالكم، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فاحنا عندنا هنا حاجتين، الحاجة الأولى الخبر الغيبي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرض علي الأمة فرأيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهم الصحابة بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام صححه بعد كده، فهم الصحابة طب يا ترى هم دولي ولا هم دولي ولا هم دولي، ده إعمال للعقل والرأي، يبقى ليس هذا من قبيل الغيبية. واضح كده؟ ليس هذا من قبيل الغيبيات. واضح كده؟ طيب أو مثلا في قوله سبحانه وتعالى لواحة للبشر، لواحة للبشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى لواحة للبشر قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفح فلا تترك لحما على عظم إلا وضعت أو وضعته على العراقيل، إلا وضعته على العراقيل والعياذ بالله. فهذا أبو هريرة الخبر الغيب هنا اللي هو لواحة للبشر، لكن كلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه تفقه في معنى النص، إن النار دبعه من قبل تفسيره إن النار تلقى الكفار يوم القيامة وهذا أمر معلوم، ثم تلفحهم وهذا اللي يفيد قول الله عز وجل لواح، ثم لا تترك جلدا على عظم وهذا ما يفيده قوله للبشر التي هي الايه؟ التي هي البشره، التي هي البشره. خلاص؟ فده من قبيل التفقه في معنى النص، ليس من قبيل الاخبار بالمغيبات. ليس من قبيل الاخبار بالايه؟ بالمغيبات. خلاص؟ طيب اذكر لكم مثالا ثالثا. في قوله تعالى او في قول ابن عباس كان في بني اسرائيل، يا عم الشيخ الدكتور مصطفى اصبر عليه. راي الصحابي فلا يجوز ان يكون سمعه من النبي، اصبر عليه والله. هقول لك المساله بس في الاخر. يعني ما تستعجلش العلم. شوف يا اخوانا صلوا على رسول الله. احكي لكم انا القصه دي. ما تستعجلوش المعلومه، يعني ما تكونش متحفز انك انت تعرف في الاخر. احنا ايه عارف انت الجماعه اللي بيسمعوا مثلا اي حاجه، يعني مش عاوزين بس نجيب يعني شبه في مثل هذا المقام، اللي هو عاوز يعرف اخر المشهد، اخر المشهد ايه اللي حصل فيه. فانت ما تستعجلش اخر المشهد، يعني استمتع بالعلم. يعني الاستمتاع بالعلم ده امر عظيم، ان الانسان يستمتع بالعلم بغض النظر ايه اللي هيحصل في الاخر. يعني ممكن في الاخر احنا ما نعرفش، يعني ممكن انا اقول لك في الاخر انا ما اعرفش اجاوب عن السؤال، يا ترى ديت من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. ممكن انا ما اعرفش، يعني ممكن معرفه الاشكال، اثاره الاشكال في حد ذاته متعه. يعني اثاره الاشكال في حد ذاته في استمتاع بالعلم. انك انت الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه في فكرة الاستمتاع بالعلم كان يقول لا ما تخافش، من عمال أشرح في السؤال عمره ما يطير. يعني أنا أصلاً عمال أشرح في السؤال فعمره ما يطير، طبيعي الإشكال في ذهني وأنا بحاول إن أنا أشرحه لكم، بس أنا يعني بأزيل عنك العوائق اللي ممكن ترد عليك لحد ما نوصل لحقيقة المشكلة. ساعتها بقى هقول لك المشكلة دي لها حل ولا ملاش حل. فالإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إني لأسمع بالشيء من العلم، فأود أن تكون أعضائي كلها آذان لكي تستمتع بالعلم. يعني الإمام الشافعي بيحكي عن متعته بالعلم، إن هو بيتمنى أن تكون أعضائه كلها زي الودان كده اللي هي بتلقى فيها المعلومة فتستمتع بها. فلذلك الحرص على الاستمتاع بالعلم غير الحرص على تحصيل المعلومة. يعني أنا عايز أعرف النهاية، يعني في النهاية إيه اللي هيحصل، فلا مالكش دعوه بالنهايه. يعني اللي عاوز يحضر النهايه يسمع التسجيل بعد ما نخلص وهيلاقي ان في النهايه ايه اللي حصل. لكن ما لكن الوقت ما فيش نهايه. الوقت احنا بنحاول ان احنا نتعلم، يعني احنا بنحاول انا اتعلم وانتم يعني ان شاء الله تستفيدوا، يعني تستفيدوا. فاحنا الاثنين دي عمليه تبادليه. فلذلك ما تخافش ان السؤال يطير ولا تخاف ان المعلومه تروح، لانه هو ده اللي انا بشرحه يعني. ماشي كده؟ فلذلك ايه يعني اصبر عليا وان شاء الله في الاخر هرضيك ان شاء الله بالاخر، بس اصبر عليا. فبيقول كان في بني اسرائيل، احنا في كلنا في البدايات، احنا كلنا في البدايات يا اخوان الكريم، ما فيش حد في النهايات ولا حد في المتوسط، احنا كلنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن على اي حال هي دي فكره احياء مجالس العلم او احياء العلم في النفوس، ده امر مهم إن الإنسان يحيي العلم في نفسه، يحيي الشغف بالعلم، يحيي محبة العلم في نفسه، مش مجرد إن هو رايح يدور على المعلومة حلال ولا حرام. حلال ولا حرام ده شغل الفتن. يعني لما يجي واحد يستفتي يقول لي طب يا عم الشيخ ده حلال ولا حرام، أقول له والله ده حلال ده حرام بس وخلاص، ده خلاص خد الحكم ومشي. لكن طالب العلم لا، طالب العلم ما ينفعش إن هو يكون منتظر لآخر الإيه؟ لآخر المعلومة بس. وده بالمناسبة نفس فكرة قراءة القرآن، نفس فكرة الاستمتاع بكتاب الله سبحانه وتعالى. ان انت وانت بتقرأ في كتاب الله ما يكونش همك زي ما الحسن كان بيقول، ما يكونش همك اخر الايه؟ اخر السورة، ان انا عايز اخلص. لا، خل عندك شغف، يعني خل عندك شغف ان انت تتعلم، تزيل اشكال، تحل مش عارف ايه. دي اهم من المعلومة. انا ممكن اقول لك المصدر وخلاص، يعني ممكن اقول لك المصدر اللي انا برجع له، او اقول لك والله راجع الكتاب الفلاني وراجع الكتاب الفلاني وراجع الكتاب الفلاني وخلاص. لكن فكره المجلس او مجلس التدارس او مجلس العلم، اهميه مجلس العلم ليس فقط في المعلوم، في ادراك المعلومه، لا، اهميه مجلس العلم في الشعور بالعلم، في الاحساس به، في الاستمتاع به، في الاستمتاع بتلقيه، بتلقي العلم. هو ده، دي فكره المجلس. وهو ده سبحان الله اللي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا المجلس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا يعني غشيتهم السكينة، حفتهم الملائكة، نزلت عليهم الرحمة، ذكرهم الله في من عنده. فهو ده المقصود، المقصود بمجالس علم هو ده. نسأل الله تعالى، يعني كما قال: هم القوم لا يشقى إيه؟ لا يشقى جالسون، هم القوم لا يشقى جالسون. فلذلك ما تستعجلش إن شاء الله في مسألة المسألة، إن شاء الله إحنا بنشرحها. طيب، ولو زهقت عادي مفيش مشكلة، لو زهقت يعني يمكن إنك أنت تستنى. يبقى أرجع عشان إيه يا عم الشيخ الدكتور مصطفى، نرجع للمسألة من الأول تاني عشان خاطر. المقصود بالغيبيات ذكرناها، المقصود بالغيبيات ترجع أو أقوال الصحابة في الغيبيات ترجع إلى 4 أمور رئيسة. الأمر الأول إخبار الأخبار الماضية اللي هي المتعلقة ببدء الخلق والخليقة وأخبار الأمم السابقة وأخبار الأنبياء وما جرى لهم من وقائع وحوادث وعبر. الأمر الثاني الأخبار المستقبلية اللي هي المتعلقة بأنباء الملاحم والفتن وحوادث آخر الزمان. الأمر الثالث الأخبار الأخروية المتعلقة بحياة البرزخ وأحوال أهل القبور وأهوال يوم القيامة من البعث والنشور إلى الحساب والجنة ونعيمها والنار وعذابها. الأمر الرابع الإخبار بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يوم القيامة على عمل من الأعمال. طيب، فقول الصحابي إذا ذكر الصحابي قولا يتعلق بشيء من هذه الغيبيات ينبغي ألا يكون مصدره الرأي والاجتهاد بل النقل، لأنه يخبر عن شيء لم يشهده ولم يدرك زمانه أو لا سبيل له إلى العلم به إلا بخبر. وفي 3 قيود، هناك قيود يخرج بها 3 أمور، اللي هو الخبر الغيب المحض الذي لا يعلم إلا عن طريق النقل، يخرج 3 أمور. الأمر الأول اجتهاد الصحابي في فهم الخبر الغيب، وذكرت لكم أمثلة في اجتهاد الصحابي في فهم الخبر الغيبي، وكنت سأذكر لكم كلام ابن عباس رضي الله عنه قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، كان فيهم القصاص ولم تكن فيهم الايه الدية. فهذا ايضا نوع من الاجتهاد في فهم النص، اللي هو في فهم قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد للعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. واضح؟ طيب، كما كتب على الذين من ايه؟ من قبلكم. فده واضح ان هو لا يخبر عن غيب وانما يخبر عن تفقهه في معنى النص. او زي قول ابن مسعود: من مات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال ابن مسعود: وقلت انا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنه. فالكلمه الثانيه قالها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه استنباطا وفهما من الجمله الايه؟ استنباطا وفهما من الجمله الاولى. استنباطا وفهما من الجمله الاولى. ايه؟ يعني ده بس عشان ما ندخلش في المساله دلوقتي. طيب، المطلب اللي بعد كده الصحابه، يبقى احنا قلنا ان في 3 اشياء. احنا قلنا الخبر الغيبي المحض الذي لا يعلم الا عن طريق النقل، هذه قيود يخرج بها 3 امور. الامر الاول اجتهاد الصحابي في فهم الخبر الغيبي، فليس من الاخبار بالمغيبات. اجتهاد الصحابه في فهم الخبر الغيبي ليس من الاخبار بالمغيبات. الامر الثاني ما يخبر به الصحابي من باب الكشف والالهام والرؤى الصادقه ليس من قبيل الاخبار بالمغيبات، لان بعض ما يقوله الصحابه من امور الغيب في الحاضر والمستقبل من الكرامات التي اكرمهم الله بالاطلاع عليه، سواء عن طريق المكاشفه او الالهام او التحديث او الرؤيه الصادقه. يعني ايه المكاشفه دي؟ المكاشفه دي هي حاله يصل اليها الانسان الصالح، حاله يصل إليها الإنسان الصالح فينكشف له بها بعض أمور الغيب، ينكشف له بها بعض أمور الغيب. خلاص، وده غير الفراسة، يعني ده غير الفراسة. وطبعا هذا من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفة، في أنواع العلوم والمكاشفات. ماشي. فلذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: المكاشفة الصحيحة علوم يحدثها الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره. أيوة زي ما حصل، زي ما الدكتور عبد الرحمن بيقول، زي ما حصل لسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، زي ما حصل لسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا بحث المكاشفات بحث طويل، فإحنا مش إيه مش هندخل فيه، ماشي. وطبعا المكاشفات دي تخلوا بالكم اللي هي سارية الجبل، والمكاشفات دي يقع فيها من الصواب والخطأ نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلها والرأي والرواية، وليس شيء معصوما على الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قد تكون المكاشفة صحيحة وقد تكون المكاشفة غلط، لكن خلوا بالكم هذه المكاشفات التي تحصل أولياء الله لا يمكن من خلالها الوصول للقصص وسير السابقين من الأمم، ولا ما سيحصل من حوادث آخر الزمان، وإنما يكشف لهم بها شيء من الغيب النسبي القريب، زي ما حصل لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طيب الأمر الثالث ما يدركه الصحابي بفراسته واستشرافه للمستقبل، ماشي. يعني في نوع آخر من أقوال الصحابة اللي يظن إنها من الغيبيات المحضة، لكن هي في الحقيقة من باب بعد النظر، من باب الفراسة، من باب استشراف المستقبل كما نسميه نحن الآن، كما نسميه نحن الآن، إنه هو من خلال خبرته بالأمور، من خلال خبرته بالأمور يعرف إيه اللي هيحصل مستقبلا. زي مثلا ما جاء واحد للطبري رضي الله عنه وأرضاه، فالطبري بيسأله مين اللي تولى الأمر عندكم، يعني مين اللي صار الحاكم، فقال له فلان. قال له مين اللي تولى مش عارف الوزارة، قال له فلان. قال له مين اللي تولى الشرطة، قال له فلان. فقال له هذا أمر لا يتم، قال له الموضوع ده لا يتم، مش هيتم. فالرجل استغرب، فهو فعلا شوية والموضوع اتفشل. فسأل الطبري رحمه الله تعالى، قال له يعني انت ليه قلت ان ده لا يتم، هو فعلا ما تمش، عرفت منين؟ فالطبري قال له ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه، واحنا في زمان سوء، فما ينفعش الناس الطيبين الصالحين دول يفضلوا مسكين، يعني لازم لازم فترة تنفيسه وخلاص وهيجي حد تاني يعني. فالفكرة ان ده من باب الايه، من باب الفراسة، يعني من باب استشراف، من باب استشراف المستقبل. وله أمثلة أيضا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ماشي. زي مثلا أذكر لكم مثال، زي قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فده نوع من أنواع استشراف اللي يحصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هو ده مش هيحصل، لكن ابن عباس تشرف إن اتباع الأمة لسنة من كان قبلها إلى آخره هيحصل منهم نفس اللي حصل من بني إسرائيل. يبقى إذن عرفنا الأخبار التي تكون تكذيب الأخبار، أو عرفنا الأخبار التي تكون من قبيل الغيبية ولا لا، اللي هي الثلاثة اللي هي الأربعة اللي احنا ذكرناها، وهنطلع بالقيود الثلاثة اللي احنا نطلعهم بالقيود. هي الدكتور مصطفى معايا ولا مش معايا، عشان هنيجي للقطة الأخيرة اهي. طيب تكييف قول الصحابي في الغيبيات، العلماء اختلفوا في تكييف قول الصحابي في الغيبيات، ولهم اتجاهان في هذه المسألة، لهم اتجاهان في هذه المسألة. الاتجاه الأول أن هذه الأقوال لها حكم الرفع، أن هذه الأقوال لها حكم الرفع، وقال بهذا من العلماء أبو جعفر الطحاوي والجصاص وأبو عمرو الداني وابن مطال والبياقي وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي ونصره الحافظ العراقي والزركشي والحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع، ماشي. قالوا أن الصحابي جماعة دول يعني الآن أن الأقوال دي لها حكم الرفع، قالوا أن الصحابي ما ينفعش أو لا يمكن أن يتكلم في الغيبيات برأيه واجتهاده، ماشي. وينبغي أن هو يكون أخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أيضا أنه ليس كل ما يرويه الصحابة من أخبار وقصص الماضين مأخوذ عن أهل الكتاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه كثيرا عن قصص بني إسرائيل وما جرى لهم من عجائب. وقالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام ايضا اخبر الصحابه باحداث اخر الزمان تفصيلا، فما فيش مانع ان الصحابه يكونوا عارفين. وقالوا ان الصحابي قد يروي ما سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام دون ان ينسبه له، اما تورعا لعدم ضبط اللفظ او اتكالا على علم السامع انه ما ينفعش يقول الكلام ده الا اذا كان رواه عن مين؟ عن النبي عليه الصلاه والسلام. ده الاتجاه هون، الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني ان هذه الاقوال من الحديث الموقوف، من الحديث الموقوف يعني من الاحاديث التي ليس لها حكم، ليس لها حكم الرفع، ليس لها حكم الرفع، فلا تعد في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه واله وسلم. ماشي. وهذا ما يفهم من اطلاق كلام الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، وتبناه ابن حزم الظاهري ونسبه لعامة السلف. وقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون عن أهل الكتاب ويسمعون منه، بل ويقرؤون في كتبهم، فلا يبعد أن تكون هذه الأخبار والروايات مما سمعوه عن أهل الكتاب. وبما إن هذا الاحتمال قائم فليس لنا أن نجزم بكونها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه ليس لنا أن ننسب للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا لم يحكيه الصحابة عنه سماعا بالظن. الأمر الثالث أنه من المستبعد أن يكون الصحابي سمع هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى دهره أجمع يحدث به ولا ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة، ولا يروى من طريق صحابة آخرين مرفوعا. الأمر الرابع أن الصحابي ربما تكلم بالرأي والظن في بعض ما يظن أنه لا يدرك إلا بالعقل. ماشي. فيعني بعض ما يتبادر للذهن إنه من الغيب الذي لا يدرك بالرأي قد يكون الصحابي قاله ظنا، إما بناء على فهم له لنص شرعي معين أو اجتهادا منه في تنزيل النص على هذه الصورة، أو على سبيل الوهم والخطأ، أو على سبيل الوهم والإيه والخطأ. يبقى إذن الصحابي لم يقل هذا القول اللي هو خبر غيبي محض بالرأي والاجتهاد، لأن الباب ده وقف على السمعيات. لكن هذه الأقوال المأثورة عن الصحابي في هذا الباب لا تخلو من أحد احتمالين، لا تخلو من أحد احتمالين: أن يكون الصحابي أخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء بالسماع منه مباشرة صلى الله عليه وسلم، أو بالسماع ممن سمع منه. الأمر الثاني أن يكون الصحابي أخذها عن أهل الكتاب أو شيء من صحفهم وكتبهم، سواء بالسماع مباشرة أو بالسماع ممن سمع، أو بالسماع ممن سمع منهم. واضح كده؟ والاحتمالين دول متوازيين، هذان الاحتمالان متوازيان، هذان الاحتمالان إيه؟ متوازيان. خلاص؟ ليه متوازيان؟ لأن الغيبيات المتعلقة بما كان وما سيكون في هذه الدنيا باب مشترك بيننا وبين أهل الكتاب، مشترك بيننا وبين أهل الكتاب، بل لدى أهل الكتاب من التفاصيل الدقيقة والأخبار المستفيضة عن الماضين ما يزيد أضعافا عن الموجود في شريعتهم. وأيضا اللي يخلي الاحتمالين دول متوازيين إن الصحابة تسامحوا في الرواية عن أهل الكتاب، فلا يمكننا التمييز بين ما سمعوه منهم وما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام إلا ببيان واضح منه. وما لم يسند الصحابي القول لمن أخبره به فليس لنا أن نسنده نحن بالإيه؟ بالظن. وأيضا لا يكفي أن يكون الصحابي ممن لم يعلم عنه الأخذ عن أهل الكتاب لإلغاء الخيار الثاني، إن هو يكون أخذ عن أهل الكتاب، لأن الصحابي وإن لم يسمع منهم مباشرة فقد سمع من الصحابة الآخرين ممن يسمع من أهل الكتاب، ومثل هذه الأخبار يتم التداول والتناقل لها. ماشي. والنفوس البشرية يعني جبلت على الولع البالغ والشغف الشديد بمعرفة الأمور الغيبية. واضح؟ طيب، لكن خلوا بالكم، لو إحنا وجدنا، خلوا بالكم يا إخواني، لو إحنا وجدنا معنى الأثر، معنى الأثر مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق صحابة آخرين، دي ضوابط عامة، محددات عامة. وإحنا قلنا الأول إن الموضوع متوازي، الاحتمالات متوازيه، لكن في ضوابط تخلينا نقول ان ده من قبيل ما اخذ عن النبي عليه الصلاه والسلام، وده من قبيل ما اخذ عن اهل الكتاب، ويبقى امور مشتبهه ستاتينا كيفيه التعامل معها. لو وجدنا معنى الاثر مروي عن النبي عليه الصلاه والسلام من طريق صحابه اخرين، او مروي عن علماء اهل الكتاب، او مسطورا في كتبهم، فهذه قرائن قويه تساعد على ترجيح احد احتمالين، صح؟ يبقى اذا وجدنا ضوابط، هي نحط ضوابط وبعدين سنلخصها لكم ايضا. يبقى اذا وجدنا معنى الاثر مرويا عن النبي عليه الصلاه والسلام من طريق صحابه اخرين، او مرويا عن علماء اهل الكتاب، او مسطورا في كتبهم، فهذه قرائن قويه تساعد على ترجيح احد الاحتمالين. واذا تضمن الاثر امورا كثيره من الغرائب والمناكير، فهذه قرينه قويه على كونه تلقاه عن اهل الكتاب. بس خلوا بالكم ان هي امورا ايه؟ كثيرة من الغرائب والمناكير، مش مجرد الاستغراب العام. وإذا كان الخبر أو ظاهر الخبر مخالف للمرفوع، يعني مخالف لما ثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو مخالف لأقوال كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهي أيضا من القرائن التي ترجح أنها لم تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح كده؟ واضح كده؟ واضحة القرائن ديت ولا مش واضحة؟ ها يا دكتور مصطفى؟ واضحة؟ طيب، ستبقى بعض الأمور على إيه؟ على إيه مولانا؟ ستبقى بعض الأمور على الاشتباه. فماذا نفعل في هذه الأمور اللي تبقى على الاشتباه؟ ماذا نفعل في هذه الأمور التي تبقى على الاشتباه؟ خلوا بالكم. لا، مش هنتوقف ولا حاجة. أنت عاوز تريح نفسك شكلك يا دكتور مصطفى. يعني واضح كده؟ إن أنت عايز تريح نفسك من الأول. خلوا بالكم. نعمل إيه في الفكرة دي؟ الحقيقة إن هذه المسألة مسألة دقيقة جدا ومشتبهة. ماشي؟ المسألة دي مسألة دقيقة جدا ومشتبهة. يقول الشيخ عبد الرحمن مشد، يعني وإنما أذكر لكم مثالا لأنه هو اللي درس المسألة دي عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول في الجزء الثاني صفحة 870 من كتابه المفسرون من الصحابة، أنا هحط لكم الروابط، رابط المصادر إن شاء الله النهاردة نحطها بإذن الله. إحنا ما حطيناهاش المرة اللي فاتت لأن إحنا كررناها، لكن نحطها المرة دي إن شاء الله. يقول الشيخ عبد الرحمن مشد: جمعت من تفسير الصحابة رضي الله عنهم ما ظهر لي احتمال كونه من أخبار بني إسرائيل، وجمعت من تفسيرها أيضا ما ظهر لي احتمال رفعه، ماشي، وحاولت حل هذا الإشكال. يعني حل الإشكال إنه كيف يمكن التفريق بين إخبار الصحابي بأمر غيبي لا مجال للرأي فيه وليس به قرينة، لأن لو في قرينة خلاص، وليس به قرينة تقوي احتمال الأخذ له عن بني إسرائيل، وبين إخبار الصحابي بأمر غيب لا مجال للرأي فيه وله حكم الرفع. يقول: جمعت من تفسير الصحابة ما ظهر لي احتمال كونه من أخبار بني إسرائيل، وجمعت من تفسيرهم أيضا ما ظهر لي احتمال رفعه، وحاولت حل هذا الإشكال، فوجدت أن ضبطه ليس بالأمر الهين، بل يحتاج إلى دراسة كل رواية على حدة سندا ومتنا للخروج بنتيجة سليمة. وتأتي قضية أخرى فيما يحتمل الرفع، ألا وهي النظر فيما يمكن فيه الاجتهاد وإن كان ظاهره عدم إمكان الاجتهاد، وهذا يحتاج إلى خريط عارف بالأصول وطرق الاستنباط. ثم إنني لا يمكنني حتى محاولة دراستي على سبيل التعلم في هذه الإلماح اليسيرة من خلال بحثي، إلا أنني ومن خلال نظرة سريعة في هذه المرويات وجدت أن ألفت النظر إلى عدة اعتبارات تتعلق بهذا الإشكال، وهي أولاً لا بد من التثبت والتأني في الحكم على الأثر بالرفع حكما، لأن التسرع فيه أو الحكم عليه بغير علم وبحث كاف من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كما ذكر يعني إيه، وإن كان ده في بعض الشدة، لكن على أي حال إن هو المقصود صح، المقصود إنه لا بد من التثبت والتأني في الحكم على الأثر بالرفع حكما. الأمر الثاني أن الحكم على أثر موقوف بالرفع حكما يشترط فيه الصحة، لازم يكون صحيح بداهة، ثم ينظر بعد ذلك هل يحكم برفعه أم لا، أم أن هناك قرائن تدل على احتمال أخذ الصحابي رضي الله عنه له عن بني إسرائيل بخلاف الإسرائيليات، فالنظر في متنها لا في سنده. إحنا لما بنتعامل مع الإسرائيليات بنتعامل مع الإيه؟ مع المتن، ما بنتعاملش مع السند، يعني ما فيش فيه سند أصلا. الأمر الثالث أنه يقوي احتمال رفع الخبر حكما أن يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يروى بلفظه أو قريبا منه موقوفا عن نفس الصحابي الذي رواه مرفوعا أو عن غيره، وهذا حتى إذا لم يكن الأثر غيبيا ويسوغ الاجتهاد فيه، لكن رواه الصحابي موقوفا بلفظه المرفوع أو قريبا منه أو رواه غيره كذلك، فإن هذا يقوي احتمال السماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع أنه يقوي احتمال كون الرواية من أخبار بني إسرائيل أن توجد قرينة تدل على ذلك، ومن هذه القرائن ما يلي: أن توجد الرواية في مصدر من مصادر أهل الكتاب، أو أن يروي الخبر أحد علماء أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام كعبد الله بن سلام. ويضاعف احتمال كون الرواية من أخبار بني إسرائيل عدة أمور: الأمر الأول أن يكون الخبر عن حادثة تاريخية خاصة بالعرب عاصرها الصحابة أو كانت قريبة من عصرهم، أو أن يثبت كون الخبر من الأساطير التي وضعها الكذابون، أو أن يثبت كون الخبر من الأساطير التي وضعها الكذابون. طبعا ذكر أمثلة على ذلك، وفي كلامه يعني مناقشة ذكرها الشيخ الدكتور عمار الصيصنة في كتابه المرفوع الحكمي. فالمقصود ان خلاصه المساله عشان الدكتور مصطفى ما يزعلش، ان الموضوع ده او ان هذا الموضوع مشتبه جدا ويحتاج الى دراسه كل مثال على ايه، الى دراسه كل مثال على حده، وان يقوى احتمال الرفع بالقرائن او يقوى احتمال الاخذ عن بني اسرائيل بالايه بالقرائن، أو يقرأ الأخذ عن بني إسرائيل بالإيه بالقرار. هذا يعني نكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة إن شاء الله تعالى يعني نأخذ حجية تفسير السلف، وإن كنا قد أشرنا إليه سابقا، لكن أيضا إن شاء الله نذكر لكم بعض ما يتيسر إن شاء الله وقتها. هذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.